Quelle? أيها صوت واطي خالص. أنا كالخز في بين يديك قد وصلنا وعاء أنا آخر مثل في عينيك أيها الفخار. ناخد كام سؤال، انتوا سامعين كده؟ طيب. سؤال بيقول How can we distinguish between what is الصوت واطي يا ابونا من فضل. مايكل اقفل الموسيقى عندك. How can we distinguish between what is judgment and what is opinion؟ خطية الإدانة دايما معاها عدم محبة للشخص. يعني to judge others means that you cannot love them. If you love them, then your judgment is not a sin. You can help them to get out of their sin. يعني الإدانة غير خالص التمييز. تمييز يعني لازم أشوف صح وغلط. لكن الإدانة أنا بقول ده وحش، فكأني مش بحبه أو مش راضي عنه أو. والإدانة ليها كذا ليفل. You may judge people by your mind, you may judge them with your words, and you may speak about them in many places. يعني ممكن تأذي الواحد، تأذي شخص بالإدانة. غالبا كمان خطية الإدانة مرتبطة ان انا مش بعمل judging لمايسلف، انا مش بشوف نفسي، انا شايف نفسي كويس واحسن من كل الناس. الإنسان اللي بيحب الناس ومتواضع بيشوف الغلط في نفسه قبل ما يشوفه في أي حد تاني. عموما الخطية دي عاوزة تركيز. يعني الواحد لما تيجي سيرة أي شخص الأول يعني يفكر كويس قبل ما يتكلم، ويتصور أن الشخص حاضر القعدة عشان ما يقولش عليه كلمة يكون لو هو سمعها يزعل، وفي نفس الوقت يفكر في القاعدة اللي قالها المسيح: كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. فيقول لو هو مطرحي وأنا اللي مكانه كنت أتمنى أنه يقول علي كلمة كويسة، فيبقى أنا هقول عليه كلمة كويسة لأن أنا أتمنى أي حد في ظهري يقول علي كلمة حلوة. كل ده يساعد الواحد لما يتكلم يتكلم من غير ما يغلط. سؤال كمان بيقول: لما بحس بالاحتياج للصلاة بقول أنا هدخل البيت وأصلي كتير، لكن أول ما بسجد وأبتدي أصلي دقايق تخلص الصلاة. يعني عنده رغبة يصلي لكن مش بيطول. ممكن تعمل بدل عاوز تصلي فترة، يعني اعمل لنفسك برنامج. قول مثلا هدخل أقول صلاة النوم وبعدين أقرأ الإنجيل وبعدين ممكن أقول حتة ترتيلة أو تسبحة، طالما ليك رغبة تصلي فترة. لأن برضو وقت الصلاة له تأثير، مش مجرد كلامك في الصلاة، لا كمان الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بيزود قيمة الصلاة، والوقت ده ممكن يعني يبقى متنوع، منه مزامير، منه صلاة يسوع، منه بتصلي للناس اللي بتحبهم، منه بتراجع يومك وتقدم توبة على الخطايا، منه بتقرأ الإنجيل وتصلي بكلام الإنجيل. يعني أكتر من صورة ممكن الواحد يصلي بيها عشان تديله وقت حلو مع ربنا. إيه الفرق بين حلول الروح القدس في العذراء مريم وقت البشارة وحلولها في يوم الخمسين؟ لا، حلول الروح القدس على العذراء في البشارة كان حلول من أجل رسالة خاصة جدا. يعني إيه؟ الروح القدس يحل عليك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا احنا ما نقدرش نعرف أسرار عمل الروح القدس داخل النفس، لكن العذراء اتملت بالروح القدس وبدأ تكوين الحبل الإلهي في اللحظة اللي العذراء قالت ليكن ليك قولك. فبطنها بدأ المسيح له المجد يعني بجسده يتكون كإنسان في اللحظة دي. فهنا بداية الحبل الإلهي كان بعمل الروح القدس في أحشاء العذراء، ودي حاجة يعني مش هتتكرر تاني، حاجة very specific يعني. أما حلول الروح القدس على العذراء يوم الخمسين فحلول على كل الكنيسة، كل المؤمنين الأوائل، التلاميذ والرسل والعذراء، كانت بداية الكنيسة يعني. الخميرة، إلى ماذا ترمز الخميرة في الكتاب المقدس؟ الخميرة ترمز لمعنيين وساعات يبقوا عكس بعض. أولا هي الخميرة ترمز لحاجة صغيرة وتأثيرها كبير، حاجة ليلة لكن تجيب فعل وتأثير كبير. تعرفين الخميرة تتحط في شوية دقيق تعمل يعني تخمر العجين كله. فمن الناحية الإيجابية الخميرة ترمز مثلا لكلمة الله، ممكن آية واحدة تدخل قلبك وعقلك تغير كيانك كله بعد شوية، آية واحدة تبقى خميرة تخمر العجين كله. ممكن فعل واحد يبدأ صغير ويكبر يكبر يكبر، ويعني مثلا ماري مرقس جيب بلدنا كان نفر دخل على رجلي اسكندرية، إنما مسافة 200 سنة بقت مصر تقريبا كلها مسيحيين، يبقى خميرة خمرت العجين كله. عشان كده المسيح قال يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة رمز للكنيسة وخبأتها في 3 أكيال من الدقيق حتى اختمر الجميع. فإما على المستوى الشخصي كلمة ربنا تدخل تخمر عقلك وقلبك وإرادتك، يا إما على المستوى الكنسي أو العمومي خادم واحد أو في خدمة واحدة تبتدي صغيرة وتكبر تكبر لغاية ما تجيب ناس كتير قوي. نفس كلمة الخميرة اللي استخدمت كمعنى لطيف أو معنى جميل عن الملكوت استخدمت في مواضع أخرى رمز للشر. ليه؟ لأن في العهد القديم كانوا يفصلوا الخمير عن الفطير. يعني ايه؟ في الفصح بعد ما ياكلوا خروف الفصح يقعدوا اسبوع ما ياكلوش حاجة فيها خميرة خالص، إشارة انه ما فيش شر في حياته. فالخميرة هنا خدت معنى مختلف خالص، ان الشر لما بيدخل برضو بينتشر. عشان كده القديس بولس يقول انزعوا الخمير من وسطكم، كان يقصد هنا الشر. فانت لازم تبص على القصد اللي فيه النص. لو كلام المسيح عن الملكوت يبقى الحتة الحلوة معنى الانتشار، معنى الحيوية، كلمة ربنا، الكنيسة، الخدمة. اما لو جد بمعنى حسبه من الخميرة يبقى مقصود بها الشر. كيف أتعلم الاتضاع والانسحاق الحقيقي أمام الله؟ من سنوات وأنا بحاول مع ذاتي، لكن عدو الخير بيرجعني لنقطة البداية وساعات قبلها. لو دانيال بيقول لربنا قد أخطأنا، وأنا هقول له إيه بقى؟ هتقول له أخطأنا برضه. موضوع الذات أو الكبرياء يحتاج طول العمر جهاد. يعني ما حدش يتصور يقول أنا إيه ركزت شهرين ثلاثة على موضوع الكبرياء ده وخفيت خلاص. لا، ما ينفعش تقول خفيت، ده مرض مزمن، زي واحد عنده ضغط عنده سكر بيفضل ياخد العلاج طول العمر، ومرض لو سبته يلخبطك خالص. فانت لازم تفضل طول العمر مراقبه، انك انت مش عاوز تتكبر، مش عاوز تشوف نفسك، مش عاوز تحس انك انت احسن من الناس، مش عاوز تدعي انك بقيت عارف كل حاجة. ويل للحكماء في اعين انفسهم. في نفس الوقت عاوز تفكر نفسك انك تراب، وان بكرة محدش هيفتكرك، وان احنا هنقف قدام ربنا نتسأل عن حياتنا. كل الحاجات دي بتصحي وتفوق الواحد وتخليه كده ايه، متواضع. لما تقول مثلا في المزمور لو كنت للآثام راصد يا رب يا رب من يثبت، هدي تجيب تواضع. لو انت هتحاسبنا يا رب على كل الخطايا، طب مين هيقف قصادك؟ لا يمكن هنجح لو انت هتحاسبني على واحدة واحدة كده. الصلاة عموما بتصلح ذهن الواحد وتشيل منه الكبرياء، بالذات صلوات المزامير. هقول كم كلمة هنا في علاج الذات. واحد، راقب فكرك، راقب فكرك، لأنه الكبرياء يبتدي في الفكر. شوف انت بتسرح في ايه، هل بتسرح انك اعظم وانك انت مهم وانك انت دايما صح وان الناس دي ما بتفهمش، وان كده يبقى في كبرياء صعب. راقب دماغك، وكل ما تلاقيها تمشي في الاتجاه ده فرمل وقول ارحمني يا رب، سامحني يا رب، انا ممكن اكون اوحش واحد في الناس دي كلها. تاني حاجة تساعدك، قدم الناس على نفسك. تعبير الكتاب مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. قدم الناس لما يعني ايه، بلاش تبقى انت في الاول، خليك في الاخر، خلي الناس كلها قبلك، راحتهم قبلك وكرامتهم قبلك ورأيهم قبلك. لما تتعود تعمل كده بتربي جواك روح التواضع، وبتشيل منك الذات اللي تعطلك. نقول حاجة كمان، بص على المسيح وعلى العذراء وعلى كل القديسين، تلاحظ ان التواضع سمة أساسية جدا. مفيش حد هيدخل السماء هو مش متواضع، مفيش، لازم تبقى متواضع، يعني ملهاش بديل. يعني انك انت تعرف ضعفك، وانك انت تبقى طالب الرحمة على طول، وانك تبقى آخر الكل. يحكوا مرة عن قديس راح يسأل أبوه الروحي، يقول له يا أبي ربنا اداني شعور جميل عاوز أقوله لك. قال له قول. قال له طول الوقت حاسس ان انا قصاد ربنا. قال له يا بختك، ده شعور حلو قوي، بس اقول لك شعور احسن منه. فاستغرب، قال له هو في شعور احلى من ان انا افضل طول الوقت حاسس بربنا قصادي؟ قال له في شعور احلى. قال له ايه بقى الشعور اللي اعظم من الشعور ده؟ قال له انك تحس انك انت اخر واحد في الدنيا واقل من كل الخليقة، ساعتها هتبقى في السماء. تصوروا يعني واحد حاسس بربنا، دي درجة عالية، انك تبقى دايما حاسس بربنا طول الوقت، يعني مش حاجة قليلة دي. انما في اعلى من كده، انك تفضل دايما داخلك عندك احساس كل الناس حلو وانا اخر واحد، مش انا اعظم واحد، ده انا الاخير. سؤال تاني بيقول كيف امتلئ من الله وقت الصلاة؟ على عموم السؤال نفسه حلو. تمتلئ من الله، دي تعبير كويس، لأنه تمتلئ من الله يعني الروح القدس يملاك. فاكرين يمكن قلتلكوا هو الروح القدس جه في الإنجيل بكام طريقة؟ مين فاكر؟ قولوا أنتوا عشان تصحوا. ها، الروح القدس مثله الكتاب بالمية، وبإيه كمان؟ بالإيه؟ بالنار. بالنار، مش عارف اعمل ايه في الميكروفون. الروح القدس اتقال عليه انه زي المية وزي النار. ايه كمان؟ زي الريح. الريح مظبوط. وزي الحمامة، مش كده؟ عشان كده كل كلمة من دول بتعبر عن دور للروح القدس. المية معناها بتروي فتتملي، يعني لما تقول الكوباية فاضية ولا مليانة، قلبك فاضي ولا مليان، الروح القدس يملى. زي مثلا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، برضو الزيت احنا ما قلناهوش. فكرة ان الحكيمات عندهم زيت مالي الاواني، والجاهلات عندهم نقطة زيت مش مالية حاجة. ففكرة الامتلاء دي وصية، امتلئوا بالروح. يعني ايه؟ انت ليه تاخد شفطة؟ يعني ما تشرب، ما تملى، املى التانك يعني. فالامتلاء بالروح، دايما كلمة امتلاء تيجي مع فكرة المية او الزيت، والاتنين تشبيهات للروح القدس. الزيت يمكن يضيف معنى تاني، لان الزيت زمان كان هو الطريقة اللي ينوروا بها اي حاجة، الانديل، ما كانش فيه كهرباء. فدايما ذكر الزيت يبقى مقصود به النور. في الكتاب المقدس دايما فكرة الزيت تفكرنا بالنور، لان الزيت هو مادة الاضاءة. فاذا لما نقول الروح القدس زي الزيت، معناه يبقى انت منور ولا مش منور. لو انت مليان بالروح هتبقى منور، لو مش مليان هتبقى مطفي. هيبقى لك تأثير حلو ولا تأثير وحش، ده يدل على امتلاءك بالروح. فكرة ان الروح القدس شبه الحمامة، او الحمامة بتشبه، يعني بتعبر عن الروح القدس، اللي هي فكرة البساطة والطيبة، لان الحمامة دايما كائن يعبر عن الطيبة، يعني كونوا بسطاء كالحمام. فيبقى الانسان بسيط غير متكلف وطيب ووديع، كل ده الروح القدس يخلي الانسان كده. فكرة كمان النار، لان يوم الخمسين الروح القدس نزل على شكل ألسنة نارية. يبقى الروح القدس لما يملى الواحد يحرق الشوائب، ينقي القلب، يشيل اي فكرة وحشة، فيبقى الواحد فعلا عنده نقاوة قلب. اخيرا الروح القدس زي الريح. الريح ما تبقاش شايفها بس حاسس بيها او سامع صوتها. فالروح القدس ما انتش شايفه بس تأثيره واضح، وطبعا بتدي فكرة الحرية. يعني عموما بقى كل ده عشان نقول السؤال بتاع كيف امتلئ من الله او من الروح وقت الصلاة. ركز انك واقف قصاد ربنا. يعني ساعات يحصل ايه؟ واحد في القداس عمال يبص على اللي حواليه، او شماس عمال يتحرك، او واحد مركز في الورق، في الميكروفون، طب ما المسيح قصادك. انت عملت زي مرسى تهتمين وتضطربين لاجل امور كتيرة، والحاجة الى واحد. يبقى ربنا قصادك وانت عمال عينك تروح وتيجي كده، فطبعا تطلع كأنك ما صليتش. فاول حاجة تعملها في اي صلاة انك انت تفصل نفسك عن المجتمع اللي حواليك. اذا كنت في بيتك بتقول ادخل مخدعي واقفل عليا وركز مع ابويا. لو في الكنيسة حاول ما تركزش مع حد، تبقى مركز مع ربنا، ده يساعدك تمتلئ بالروح. حاجة تاني تخليك تمتلئ بالروح هو التواضع اللي كنا بنحكي فيه، لانه اي متواضع ربنا يقبل صلاته بسهولة قوي ويملأه بسهولة. يعني عارفين زي ايه يا جماعة؟ لما تلاقوا واحد حاطط كوباية تحت الحنفية، ضبطت الكوباية تحت الحنفية عشان تتملي، دي التواضع. لو هو مش متواضع يبقى ماسك الكوباية بس الحنفية هنا والكوباية هنا، فهو ماسك الكوباية بس ما بتتمليش لأنه المية نازلة في حتة تاني. لكن كل ما كان متواضع كل ما الحكاية ضبطت، فبقى بياخد من ربنا صح. حاجة كمان تملك بالروح انك تركز في كلام الصلاة، المعاني اللي في الصلوات، إن كان القداس ولا المزامير ولا الإنجيل، المعاني عميقة لو ركزت فيها تملاك بالروح. لو أنت حافظ وعملت كر كده تكرر الكلام باطلا يبقى مش هتستفيد. عشان تتملي بالروح كمان داخل الصلاة، اتعود تعمل حاجتين: تشكر وتتوب. الشكر مفيد والتوبة مفيدة. وتلاحظوا منهج كنيستنا، كل صلوات الأجبية تبدأ بفلنشكر صانع الخيرات، وبعدها ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، لأن العنصرين دول مهمين قوي في الصلاة. فالكنيسة بتعلمنا كل مرة تصلي أشكر، وكل مرة تصلي توب. أشكر دي ممثلة في كلمة فلنشكر صانع الخيرات، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا. والتوبة ممثلة في ارحمني كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، وهكذا. فدول وحدهم يعتبروا جرعة متكاملة أو وجبة متكاملة. يعني الصلوتين دول بس، دول وجبة متكاملة. زي مثلا بتوع الطب كده لما يقول لك ايه، مش عارف، العسل الاسود بالطحينة، اهي دي وجبة طاقة متكاملة. تبان حاجة بسيطة، انما يقول دي فيها كل الفايدة، الغذاء كله فيها مثلا يعني. فعلى قد ما هم قطعتين صغيرين، بس هم يملوك بالروح. برضو من الحاجات اللي تملى الواحد بالروح في الصلاة انه يذكر الآخرين في صلاته. ربنا يفرح قوي لما يلاقي واحد شايل حمل غيره، دي تفرح. احملوا بعضكم أثقال بعض. يعني طول ما انت بتصلي يا رب صحتي يا رب عيالي، كويس هيسمع لك. لكن لما بيلاقيك يا رب انقذ عيالك اللي في العراق، يا رب شوف فلان مريض، يا رب، يفرح أكتر. ليه؟ ويملاك بالروح أكتر، لأن قلبك مع غيرك مش مع نفسك، دي تفرح ربنا أكتر، وتجعل الصلاة ملتهبة وفيها نعمة أكتر. برضو الامتلاء بالروح في الصلاة يجي عن طريق كلام ربنا. يعني استخدام الإنجيل في الصلاة نفسه يضيف للملء الروح. تلاحظوا كل صلواتنا في الكنيسة لازم الإنجيل يتقري علينا داخل الصلاة. حتى في الأجبية تلاحظوا ان احنا نقرأ قطعة من الإنجيل داخل الصلاة، لأن الإنجيل كلمة ربنا يملأ بالروح ويدي حرارة في الروح. سؤال كمان. بشر الأرواح التي في السجن، أنتوا بتقولوا عليها نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. هو بيقول ليه مش واضحة يعني في قانون الإيمان؟ لا معلش، بص، قانون الإيمان حط كل البيزكس، لكن موجودة في أفسس زي ما انت قايل، وفي بطرس الأولى، وموجودة في أقوال القديسين وتفسيراتهم، اللي هي الايه، معتقد بتاع أن المسيح أول ما مات على الخشبة قبل القيامة، أول حاجة عملها لما مات، الطبيعي بتاعه كإنسان روحه تنزل للجحيم. أي إنسان بيموت ما كانش فيه فردوس مفتوح، فطبيعي أي روح إنسانية كانت بتموت تطلع الجحيم. عشان كده داود قبله كان يقول لأنك يا رب لن تترك نفسي في الجحيم، ما تسيبنيش في الجحيم. لكن لأن روح المسيح متحدة بلاهوته، هي روح ابن الله، لما نزل الجحيم الشيطان ما قدرش ياخد الروح دي. بالعكس، حصل العكس بقى، الشيطان هو اللي اتربط، والمسيح أطلق سراح كل الأرواح بتاعة الأنبياء والأبرار اللي كانوا في الجحيم، داود ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل دول. ده التعبير اللي بنقوله في القداس البسيلي، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، يعني من بعد الصليب على طول نزل على الجحيم. وعشان الفكرة دي الناس مش شايفاها، ما هو الجحيم ده مكان غير منظور. حصل موقف منظور، انه في لحظة موت المسيح الصخور تشققت والقبور تفتحت، وخرج بعض القديسين احياء كشاهد ان حاجة حصلت في الجحيم. فهمتوا الفكرة؟ فبيقول الكتاب أنه في بعد موت المسيح مباشرة في ناس الأبور تفتحت وناس خرجت أحياء من القديسين والناس سفتهم ويبدو رجعوا تاني ناموا في القبر يعني، لكن كانت إشارة وشاهد أن الجحيم يعني اخترق، يعني المسيح دخل عليه وأطلق سراح الأبرار. لكن الجحيم ما زال شغال بس مش هيستقبل أي حد بقى، بعد كده هيستقبل اللي هم ضد المسيح بس، لكن أي حد مع المسيح خلاص ملوش في الجحيم بقى. اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس. لكن الجحيم ما عادش له القوة الأولى، لأن المسيح حين نزل إليه أبطل سلطانه على الأبرار. تعالوا نقول ترتيل عشان التركيز ما يروحش على الصليب.
على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك دي يا غالي. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد. واقف يا ربي ومستنيني، احكي معك علشان تغنيني، من فضلك يا ربي رويني، مية حياة وجسدك يحييني. واقف يا ربي ومستنيني، احكي معك علشان تغنيني، من فضلك يا ربي رويني، مية حياة وجسدك يحييني. على الصليب رد مت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي حسب غناك في المجد. يا غير لمسة حنانك تشفي الآلام، بكلمة منك تنقل جبال، ما فيش عندك يا رب عندك راحة وشبع وأمان. لمسة حنانك تشفي ألمام، بكلمة منك تنقل جبال، ما فيش عندك يا رب محال، راحة وشبع وأمان. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد. على الصليب رمت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد. حب إلهي بلا حدود جو فدني دم المسفوك فك إيودي وشال الزنوب أم المسيح وغلب الموت حب إلهي بلا حدود جو فدني دم المسفوك فك إيودي وشال الزنوب أم المسيح وغلب الموت على الصليب رم لي حضن أبويا يملى كياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي على الصليب رمت أبويا يملى كياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا رب.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ما زلنا مشغولين بموضوع الإلحاد المحيط بينا تحت عنوان كبير سميناه ما هو الحق، وقلنا الحق أو الحقيقة هي المسيح نفسه، والشيطان بيتفنن أنه ينسي الناس الحقيقة. الشيطان كذاب وبيخترع كذب كل يوم وبيطلع حاجات كتيرة أفكار غلط وبيخلي الناس تصدقها وتمشي وراها، ويدعي بقى أن العلم بيقول ما فيش ربنا، وطبعا ما فيش علم بيقول كده، والناس ماشية وراء أكاذيب. وربنا يسوع سبق وقال يعني سيأتي أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين. احنا ربنا ادانا نعمة ان احنا نعرف الحق وبقينا شهود للحق، وبقينا يعني مفروض ان احنا ننور العالم بنور المسيح نفسه، انتم نور العالم. اللي معطلنا ان احنا ساعات ما بنبقاش فاهمين ايماننا، او مش عارفين نرد على التساؤلات، مش عارفين نقنع، مش عارفين ندافع، وأحيانا نحن نفسنا نتشكك ونبقى مش متلخبطين. وهو ده بقى الموضوع الأساسي اللي احنا عمالين ايه نلمس فيه كده من كذا جانب. عاوز اديكم مثل عن واحد من القرن الأول دخل على مجتمع كله ملحد أو وثني، وازاي يتعامل معه. وتعالوا نتعلم من القديس بولس ازاي الواحد يتفنن في إقناع اللي حواليه بالحقيقة، لأن دي رسالتنا على الأرض. احنا موجودين عشان يعني ننور للناس. المسيح له المجد قال كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. إذا احنا حاملين رسالة ولازم نوصلها للناس. القديس بولس في حواراته مع يعني الإيثيست أو البيغنز ساعتها اللي هم زي الوثنيين، هقرأ نص الأول وبعدين نحلله كده حتة حتة كأنه درس كتاب يعني، وأتمنى إيه تركزوا. قابله قوم من الفلاسفة الأبيقوريين. أبيقور ده واحد من الفلاسفة اللي قبل المسيح اللي له ناس كتير يعني بتمشي وراه ولغاية دلوقتي يعني له أتباع. والرواقيين الناس دول هم اللي بيقولوا فلنأكل ونشرب إيه لأننا غدا نموت، يعني الإنسان عايش يأكل ويشرب ويموت. وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول، ده على بولس يعني. وبعض أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيسوع وبالقيامة. فأخذوه وزاو به إلى أريوس باغوس ليروح منكم اليونان، لسه في مكان أثري هناك اسمه أريوس باغوس، أنا رحت شفته يعني مكان جميل، كانوا زمان يقعدوا الفلاسفة فيه يتحاوروا زي كده قاعة محاضرات ضخمة يعني الناس تقعد تتبادل فيها الرأي يعني. هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون بتوع أثينا يعني أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. دول زي بتوعكم كده في كندا، يحبوا أي كلمة، أي موضوع جديد، أي موضة جديدة، بما فيه يعني نغير ربنا كل شوية عشان ما نزهقش يعني. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقون وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هكذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا: لأننا أيضا ذريته، إذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراعة إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. هكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامروس وآخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. بداية الكلام عاوز أقول إيه، ساعات الناس في الزمن ده تسخر من أي حد يتكلم عن ربنا، تعتبره بيهزر، تعتبره يعني مجنون. على فكرة المسيح له كل المجد، قيل عنه في إنجيل مرقس أنه مختل. يعني إذا كان المسيح نفسه قيل عنه أنه مختل، ما يصعبش عليك قوي لما الناس يعني تقول عليك أنت اتجننت أو أنت مجنون. ومال أولاد ربنا ياما اعتبروا مجانين في زمن كل الدنيا مجانين، يبقى العائل مجنون، فما تقلقوش من الحتة دي. لكن تصوروا أن بولس هو اللي مجنون، واللي بيعبدوا أوثان شايفين نفسهم عاقلين. هو نفس الموقف الحالي، إحنا بتوع ربنا في نظر الناس مجانين. يعني الشاب اللي ماشي كويس ما بيغلطش بيعتبروه مجنون، البنت المؤدبة دي مش طبيعية، الراجل اللي بيخاف ربنا وبيصلي ده نونسنس، ده مش مظبوط في عقله، في حد لسه بيكلم ربنا؟ الناس بتفكر كده. فالكتاب قال لنا ان بولس ادعي انه مع انه كان يعني راجل ذكي جدا وفيلسوف، لكن قالوا عليه: ماذا يريد هذا المهزار ان يقول؟ اذا توقع الكبرياء العقلي من الناس. يعني احنا اتفقنا من امبارح ان الالحاد الحالي مصدره الاساسي بالذات في الغرب هنا هو الكبرياء العقلي، وطبعا المتكبر يحتقر كل ما عداه، فبيشوف الناس اللي بتتكلم عن ربنا دول ناس متخلفين، ناس ما بيفهموش. يجي مع الكبرياء الاستهزاء والرفض او الاستقصاء. طبعا لو لقيت النوع ده احيانا تبقى مش عارف تتكلم، هتتكلم ازاي لانه مش مديك فرصة. لكن بولس اتكلم، يعني ما سلمش. وبعدين قال ايه؟ قال: احنا سمعينك بتقول امور غريبة النهاردة اللي يتكلم عن أن في حياة أبدية تبدو للناس أنه بيتكلم في أمور غريبة. أنتوا إذا كنتوا بتتكلموا مع ناس أجانب حواليكم في كتير منهم يستغرب، أنت بتقول إيه؟ في حياة تاني؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ في حاجة اسمها روح يعني، والروح دي هتعيش؟ فيعتبروا دي أمور غريبة مع أنها هي دي الحقيقة. الحياة الأبدية أمر غريب، المسيح هو الله أمر غريب، الإنجيل مرجع ده موضوع غريب، قصص العهد القديم دي كلها بالنسبة لهم شوية حكايات للأطفال. أصبح كل ده من الأمور الغريبة بالنسبة للعالم المحيط بينا. هنا في قاعدة مهمة، الكتاب سفر الأعمال قال حاجة مهمة، قال الأثينويون يحبوا قوي أي موضوع جديد يتكلموا فيه. فإذا كنت عاوز تتكلم عن المسيح أو تقدم الفكر الحقيقة يعني لغير مؤمنين، حاول تفهم طبيعة الناس اللي قصادك، إيه اللي بيشغلهم، إيه اللي بيحب يتكلموا فيه، لأنه ده هيساعدك أنك أنت توصل لهم. فهنا لما بيذكر القصة دي بتاعت أن الأثينويون دول والأهل الأثينا كلهم غاويين أي فكرة جديدة وموضة جديدة، ده عشان بس إيه؟ إذن لما بتقول فكرة جديدة بالنسبة للناس دي هيستقبلوها بحماس، لأن هم غاويين الحاجات الجديدة. فأنت بالطريقة دي بتعرف اللي قدامك بيحب إيه عشان تدخل عليه. هنا معناه يا جماعة لما نتعامل مع الناس اللي حوالينا نفهم طبيعتهم وندرس ظروفهم وندرس خلفياتهم. يعني ممكن تفاجأ أن كتير جدا من الجيل اللي حوالينا أبائهم وأمهاتهم كانوا مسيحيين وكانوا مسيحيين متدينين. يعني يقول لك my father يعني was Christian أو كان بيروح الكنيسة. طب أنت ليه؟ لا أنا عقلت بقى، فبس تبقى عارف برضو أن ده من أصل مسيح. واحد تاني لا، ما كانش خالص من أصل مسيح، ده غير ده. لما بولس وقف هنا، بولس كان شايف ان الناس دي وثنية، الناس دي بتعبد أوثان. في نظره كمسيحي مؤمن الناس دي مضحوك عليها، الناس دي عايشين في كذبة، عايشين في وهم، مش كده؟ الناس دي الشيطان بيحركهم. انما هو لا، قال لهم الشيطان بيحرككم، ولا انتوا عايشين في كذبة، ولا انتوا ناس مغفلين بتعبدوا شوية تماثيل. الحياة بدأ بداية حكيمة وذكية، قال لهم أنا شايف أن أنتوا ناس متدينين. فطبعا كانت مفاجأة حتى لينا، متدينين إيه دول؟ وثنيين. غير واحد يقول ده أنتوا ناس كفر، فاهمين إزاي؟ طبعا ده أسلوب غلط، ما ينفعش أبدا تهاجم الشخص، أنت عاوز تكسبه. ورابح النفوس حكيم، حتى لو شايفه غلطان، هو هنا ده مش رياء، هو هيفسر هو شاف إيه بالظبط عشان يقول عليهم متدينين. هو غرضه كويس، عاوزهم يعرفوا الصح، عاوزهم يدلهم مساحة انه يتكلم. فقال لهم بصوا يا جماعة، انا شايف ان انتوا ناس متدينين. على اي اساس بتقول كده؟ افكركم بس بمثل من حياة ربنا يسوع. جاله واحد ناموسي، الناموسيين دول كانوا صعبين قوي، كانوا يهود متشددين جدا، وفضل يسأله شوية، وبعدين كان بيسأله أنهي وصية اللي مهمة؟ قال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. فالناموسي ده قال له على فكرة الإجابة دي عجباني، لأن فعلا حب ربنا وحب الناس أهم من الزبايح وكل حاجة. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، قال له أنت لست بعيدا عن ملكوت الله. طب ده ناموسي لسه يا رب، ولا يؤمن بك إله، ولسه في حاجات كتير. قال له لا، أنت بس ماشي كويس، انت ماشي كويس. إذن هنا فكرة انك تشجع اللي قصادك وتدور على نقطة بيضة فيه وتبتدي بحتة مظبوطة عنده، ده يفتح نفسه للكلام. لكن لو دخلت فيه شمال على طول وتقول له ايه شغل المجانين ده، في حاجة اسمها ما فيش ربنا، يعني انت طلعت كده وخلاص شيطاني، طب ما هيقفل منك، ويمكن يعني يرد عليك رد وحش وتبقى خسرت الجولة. احنا عاوزين نكسب الناس ما نخسرهمش. من يجمع معي، من لا يجمع معي فهو يفرق. انت بتفرق ولا بتجمع؟ قال لهم أنتم متدينين لأننا بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوب عليه لإله مجهول. شوفوا بقى حكمة هذا الشخص. احنا ولادنا عندنا مجموعات شباب صلوا لهم اسمهم الكارزين، بقوا يدرسوا كل بلد سريلانكا مثلا ولا نيبال، يقعدوا يدرسوا ويذاكروا كذا شهر الناس دي عايشة ازاي، ايه الآلهة بتاعتها، ايه التاريخ بتاعها، ايه الثقافة، ايه الحاجات اللي بيحبوها، عشان لما يروحوا هناك يبقى عندهم الخلفيات دي كلها ويدخلوا من حاجة الناس تقبلها. في بلد تلاقوا الأغاني مهمة قوي، في بلد تانية يحبوا جدا مثلا الحيوانات، طب خلاص انت لازم تفهم طبيعة اللي قصادك عشان تكسب. عارفين زي نظام الماركتينج كده، فن التسويق، الكرازة تسويق، بس احنا بقى مش بنعملها يعني بحكمة بشرية، لا عاوزين حكمة إلهية. فبولس بحكمة إلهية قال لهم انتم متدينين، عشان وانا بلف عندكم لقيت مذبح مكتوب عليه لإله مجهول. تصوروا معايا مذبح يعني زي ترابيزة صخر كده، بس ما فيش تمثال، كل المذابح التانية عليها تماثيل، ده فاضي زي كان بينفضوا مثلا ولا بينظفوا، فشالوا الإله بس عشان ما يبقاش منظرها وحش، كتبوا عليه إيه؟ إله مجهول. حصلش حاجة، هو مسك في دي وقال لهم طيب ما أنا عاوز أكلمكم إن في إله مجهول أنتم مش عارفينه، بس أنا عارف، وأنا شايف إن أنتم بتعبدوا إله لكن ما انتوش عارفينه كويس، فبما ان انتم متدينين كده وعندكم رغبة في ان انتم تعرفوا الاله المجهول ادوني فرصة اكلمكم عنه. بدأ القديس بولس بحقيقة مهمة قوي، خلي بالكم بقى انا بعلم اخطيت يعني في التعبير، بعلمكم مهارة او محاولة الكلام مع ناس ملحدين، وما اكثر دايما اهم ارضية في الموضوع ان ربنا موجود ولا مش موجود هي قضية الخلق. فاول حاجة قالها بولس قال ايه، هذا الاله المجهول انتوا بتقولوا ما نعرفش، هو الذي خلق العالم وكل ما فيه، اذ هو رب السماء والارض، وبالتالي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي. يعني ايه؟ ما ينفعش انك انت تمثله بتمثال كده فضة ولا ذهب، لا ده خلق الدنيا دي كلها، يبقى اكيد اكبر من التمثال اللي انت حاطه ده. يبقى حقيقة الخلق هي بداية الحوار عادة مع أي شخص ينكر وجود الله، هي المحك الأول بالعقل كده بالمنطق. خلي بالكم هنا مش بيقول لهم موسى قال ولا سفر المزامير قال، ما ينفعش، دول ناس وثنيين، ودي بقى الحتة المهمة، مش هتنفع الآيات تدخلها في حوار مع ملحدين النهاردة، لا انت عاوز تتكلم بالعقل، عاوز تتكلم بالمنطق. طب هو الانسان طلع لوحده؟ طلع لوحده ازاي؟ ما اكيد حد عمله. طب مين اللي عمله بالظبط؟ واللي عمله ده ذكي جدا، لان الانسان نفسه ذكي، واللي عمله ده مليان حب وخير وجمال، لان الانسان فيه حب وفيه خير وفيه جمال. فوجود الله ووحدانية الله دي اول قضية ممثلة عن طريق الخلق، وبالتالي دي الأسئلة الأساسية اللي بنبدأ بها أي سيشن مع أي حد لسه عاوز يتعرف على الإيمان، هل في ربنا ولا ما فيش؟ طب هل في أكتر من ربنا؟ يعني لما أولادنا راحوا آسيا يبشروا مثلا اكتشفوا اكتشاف يعني يلخبط شوي، أن ممكن يقعدوا مع واحد هندوسي في أقل من ساعة الرجل يقتنع بالمسيح ويعجبه كلامه، فقالوا ده لقطة، طب ده شغل سهل ده، فافتكروا ان الحكاية سهلة. بعد كده اكتشفوا الآتي، ان هم ممكن يؤمنوا بالمسيح كإله بس يضمون لستة الآلهة اللي عندهم. يعني ايه؟ هم بطبيعتهم عندهم تعدد آلهة، فما عندوش مشكلة انه خلاص وماله، المسيح ربنا ضمن ربنات الكتيرة اللي عندنا، يعني ما حصلش حاجة، طلع الكلام عنه حلو ومقنع وأنا مبسوط بيه ونعبده بالمرة. لا ما ينفعش، دي مش مسيحية، فهمتوا الفكرة؟ إذا مع بعض الناس، في ناس واخدها طبعا بالمنطق إن لو وجد ربنا ما فيش، ما ينفعش يكون في اتنين ربنا، زي أثناسيوس الرسولي زمان كان كاتب كتاب جميل اسمه الرسالة ضد الوثنيين، يقول ما هو بالعقل كده، لو في اتنين ربنا يبقى واحد قبل التاني، يبقى ده ربنا والتاني معمول عميل يعني التاني مش ربنا. لكن يبقوا اتنين ازاي ازليين؟ ما تجيش يعني. حتى كلمة لا محدود دي هي ملهاش بوزيتيف ونيجاتيف، هي حاجة واحدة الانفينيتي دي. وبالتالي ندخل هل هناك خلق؟ طبعا دي قضية ايفوليوشن ودي ليها حوار طويل، لكن يعني يجوز مش وقتها دلوقتي. انما اؤكد لكم يا احبائي ان العلم الحقيقي الصادق يميل الى الاعتراف بالخلق اكثر جدا مما يميل لفكرة النشوء الطبيعي ده، يعني ان الدنيا طلعت لوحدها. العلم الحديث بيؤكد اكتر واكتر ان لازم يكون في حد ابتدى الحكاية، لازم يكون في ديزاينر، ولازم يكون في كرياتور. يعني يقول ولا يخدم بأيدي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هنا دخل في نقطة تانية في قضية الإيفوليوشن بالذات. علماء كتير قالوا حتى لو تصورنا أن شكل الخلية ممكن يكون اتغير مع ملايين السنين، إنما في قضية أخطر وهي الحياة، الخلية الحية من أين أتت الحياة؟ ما فيش ولا عالم قدر يقول أن الحياة تبدأ بدون خلق، وإلا بالتالي طب ما يعملوها في المعمل دلوقتي بعد 21 قرن في العهد الجديد مع التطور الفظيع ده، طب ليه مش عارفين يعملوا عميل خلية حية؟ ما يقدروش لغاية دلوقتي مع كل العلم الحديث، لأن فكرة الحياة بس لمجرد حياة في خلية حتى مش شايفها بعينك ده شبه مستحيل انك تعمله عميل. فكمان عشان نقول ان الصدفة عملت حياة ده كلام مجانين بقى. لا، يبقى فكرة تكوين الكائنات يحتاج الى خالق، ومصدر الحياة لابد ان يكون حي من الاول. كل ده كلام انا بحاول احط حتة منطقية عشان تعرفوا الحوارات بتمشي ازاي. كمان يقول الله يعطي هنا، يعني ربنا في بعض الشعوب الناس فاكرة انه قولت في ربنا يوه واحنا ناقصين هيقعد يطلب مننا طلبات. لا، احنا ربنا بتاعنا مش متعب، ربنا بتاعنا يدي ما ياخدش، ربنا بتاعنا محب للبشر. فاحنا لما بنقدم الهنا بنقدم اله طيب يعطي للناس حياة ويعطي حرية ويعطي نجاح ويعطي فرح، ومش مستني. مش مستني بدليل ايه؟ اهو اغلب الناس لا تعبده ومع كده بيديهم العمر ويديهم صح ويديهم بركات، زي ما قال المسيح يشرق شمس على ايه؟ على الابرار وعلى الاشرار. طب يا رب الاشرار ما تطلع لهمش شمس. لا لا، مش ربنا بتاعنا، بتاعنا طيب، ربنا بيدي اللي عاوز بقى يرد عليه ويقول له أنا بحبك يا رب كويس، اللي مش عاوز هو حر. تقديم هذا الإله الطيب يجعل اللي قصادك يتأثر. أنا فاكر لما ابتديت أنشغل بالموضوع ده من حوالي 10 سنين، جات لي واحدة بنت فرنسوية كده، أنا معرفش فرنسي أعرف شوية إنجليزي، وقالت لي يعني أنا بابا وماما كانوا كاثوليك ومتدينين بس أنا I don't believe in God. فقلت لها يعني قعدنا نحكي شوية، بنت كويسة ومؤدبة، وبعدين قالت لي وسط الكلام باي ذا واي أنا كل تعاليم المسيح عارفاها وعايشاها بس ستيل أنا مش حاسة أن أنا محتاجة ربنا. بصوا الموضة الجديدة، الموضة الجديدة إحنا عندنا تعاليم، طب ما هو نحب الناس ده كويس، نعمل خير كويس، ما نكذبش ده شيء كويس، فإحنا بنعمل الحاجات دي بس من غير ما يكون في ربنا. ساعتها قلت لها هو انت مش محتاجة حد يفضل يحبك طول العمر مهما عملتي مهما غلطتي، ما يموتش وما يتغيرش. لقيتها عيطت، فأتاري انها لسه البوي فريند بتاعها يعني ايه شاف غيرها فيعني مجروحة منه. فقالت لي طب بص انا هقرأ الانجيل مرة تاني. لمجرد انها أنا شاورت على حاجة حلوة قوي في ربنا، بقول لها إله طيب يحبك مش هيتغير مهما عملت، هيفضل يحبك، لأن في الدنيا ما فيش النوع ده. في الدنيا الحب دايما مشروط، يعني أنا أحبك طول ما أنت مؤدب، إنما كده ولا كده لا مش هحبك. طب أنا عاوز واحد يحبني وأنا عارف إن أنا هغلط، وأنا عارف إني وحش، وأنا عارف إن أنا هعجز، وأنا عارف إن أنا ممكن ما أحبوش، بس أنا برضو عاوز يحبني. في منه ده موجود ده ولا لا؟ لا فيه، بس ما فيش غير عندنا بس. هذا الإله مش موجود غير عندنا بس. أي إله في السوق بره هتلاقوه إيه؟ طماع، هتلاقوه طلباته كتير، هتلاقوه بالعكس ده فيه آلهة تاخد ما تديش. احنا عندنا إلهنا الطيب يدي ما ياخدش ويحتمل كل شيء، زي الأب في مثل الابن الضال. بصوا منظر الأب، الولد خد كل حاجة والأب ما خدش حاجة، ولما رجع الابن الضال أبوه طلع يجري عليه وياخده في الحضن ويحب فيه ويستقبله. طب انت كسبت ايه من ابنك؟ ده ابني وانا اكسب منه؟ انا اديله بس، انا ما اخدش حاجه. طب هو حد يكره يبقى له اب طيب كده؟ يبقى الملحدين يعني الحدوا لانه ربنا بالنسبه لهم حمل عليهم، لكن لو اكتشفوا ربنا الحقيقي هيجروا عليه طبعا. حد يكره يبقى له حد يحبه كده ويستحمله مهما عمل؟ هنا القاعدة، الله يحب حتى لو لم يحب. دي بقى أجمل ما في مسيحيتنا، أجمل ما في إيماننا، أن ربنا يحب حتى لو ما تحبش. دي مش عند البشر يا جماعة. البشر مهما كان زي ما قال المسيح: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، أليس العشرون والخطاة يفعلون هذا؟ لكن اللي مش عندنا بقى حكاية تحب اللي ما يحبكش، دي بتاعت ربنا. طيب قضية تانية، في بعض الملحدين النهاردة يقول لك ايه؟ حتى لو ربنا موجود خليه في حاله وانا في حالي. في ناس كتير تقول كده، لانه طبعا بالعقل صعب ينكر وجوده، صعب تقول الشمس مش موجودة. فيقول لك خلاص اوكي انا اي اجري ان في ربنا، اكيد حد عمل الدنيا واكيد كويس، بس اي دونت كير، انا مش مهم، ما تخليني في حالي يعني، مش عاوزه يعني. هنا القديس بولس دخل في حته بعد ما كلمهم عن الله الموجود الخالق اللي بيدي وبيحب من غير ما ياخد، دخل في مرحله ثالثه، ابتدى يكلمهم عن انه بينه وبين البشر في علاقه. فقال ايه؟ صنع من دم واحد كل أمة يسكنوا على الأرض، وحتم بالأوقات المعينة بحدود مسكنهم، يعني ضابط الكل، كل حاجة كنترولد كده، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه. التعبير ده مهم قوي، شوف التعبير في الإنجليش: in the hope that they might grope for him and find him. يعني إيه؟ ربنا قصد أن الإنسان يبقى بيدور عليه دايما، وعشان كده الطبيعي في البشر ان الانسان بيدور على ربنا، ده الطبيعي. فاكرين حكاية موسى الاسود، القديس موسى الاسود؟ الراجل ده كان وثني في الاول، وكعادة كل البشر كان في قلق جواه يبحث عن مين خلقني، مين صاحب الدنيا دي، اكيد لها صاحب. فبقى يلف كل شوية، ومرة يقول تكونش الشمس فيعبد الشمس، وبعدين يلاقيها بتمشي وبتروح وبتغيم، ما اقتنعش، لغاية ما واحد قال له بص احنا نعرف ان الرهبان اللي في الصحراء دول بيعرفوا ربنا. راح خبط على الدير وقال لهم انتوا بتعرفوا ربنا؟ اترعبوا منه، كان مشهور انه يعني ايه رئيس عصابة. فايه دخلوه جابوا الكبير بتاعهم. فالقديس إيسازيروس قعد معاه وقال له انا احكي لك عن ربنا بس واحدة واحدة كده. فضل قاعد معاهم، قال لا أنا مش هسيبكم خلاص، أنا عاوز أعيش معاكم وأعيش زيكم. وتحول بعد سنين إلى قديس عظيم جدا، لكن هو ابتدى بحكاية يتلمسونه، هو بيدور على الحقيقة، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيد. هنا برضه عاوز أقول لكم حاجة، لو اللي معاك في الشغل أو في السكن أو ابتدى يستقبل منك كلام عن ربنا ويبتدي يقتنع ان في ربنا، انا بقول لك ما تنساش تقول له كلمه. كلمه يعني ايه؟ قول له جرب تكلم ربنا. مش ربنا ده احنا واثقين فيه كأب، بيقول مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا، ان لم يشعر الملحد ان ربنا شخص بيتكلم معاه مش ممكن يؤمن مهما انت قلت حجج واقناعات. عشان كده لازم تدخل معاه المرحلة ايه، بص انا بكلمك عنه بس انا عاوزك تتكلم معاه. فيقول لك اروح له فين يعني؟ يقول له لا مش لا تروح له ولا تجيله، انت تتكلم معاه في اي وقت وباي طريقة، بس جرب تتكلم معاه. قول له يا رب اذا كنت موجود رد علي، اذا كنت موجود في الدنيا دي نور عقلي، خليني اعرفك. واؤكد ليكم ان اي واحد صادق خد الخطوة دي لا يمكن ربنا ما يردش عليه، لا يمكن. بس هي عشان يوصل للمرحلة دي ده دورك انت بقى، الباقي دوره هو، دور ربنا انت تجهزه، تفضل تزقه بالمنطق كده وبالعقل. ما هو لازم يكون في ربنا، وربنا بيحب الناس وخلق الدنيا وهو صاحب الخير وطيب، وبعدين هتخسر ايه؟ طب كلمه، طب نادي عليه، وهكذا. مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا. وبعدين هنا في موضوع مهم بيجي دايما في حوارات الالحاد، هل الانسان مخير ولا مسير؟ يقول لك الانسان محكوم بغرائزه وطبيعته. الحقيقه شكل الكلام مظبوط بس مش مظبوط قوي. ليه؟ بدليل ان شباب في نفس المكان تلاقي واحد عايش في الزنا وواحد عايش محافظ على نفسه. لو كان الانسان محكوم بغرائزه يبقى كلهم لازم يعملوا كل الغلط. اشمعنى في نفس الظروف في يوسف اللي بيقاوم الشر في الوقت اللي كل العبيد بيتلذذوا بالخطية؟ يبقى الانسان مخير، مش كده؟ فكر فيها. لو قلت لي الانسان مخير ولا مسير، كان في حوار بين واحد من الابولوجيتيشنز اللي هم بيدافعوا عن الايمان المسيحي اسمه رافي دخاريس، مشهور في امريكا، قدام فيلسوف وجودي ملحد، فبيقول له بص ما فيش ربنا، هو الانسان هو الستاندرد، الانسان هو المقياس، ما تحطليش مقياس بره الانسانيه، ما فيش مرجع ولا ستاندرد غير الانسان نفسه. فالراجل رد عليه رد لطيف جدا ومقنع، قال له اذا كان الانسان هو الستاندرد بتاع كل حاجه، اي انسان، هتلر مثلا ولا الام تريزا؟ فكل القاعه ضحكت والراجل معرفش يرد. يعني ايه؟ يعني انت بتقولي الانسان ستاندرد، ده انا عندي اكستريمز في البشر، ده انا عندي واحد موت 100 مليون وواحده خدمت 100 مليون، فين بقى الستاندرد في الموضوع؟ يبقى واضح ان الانسان بيختار، ومفيش انسان تقدر تعتبره مرجع في الموضوع. انما لو مشيت مع الصح او الام تريزا هتلاقي لها كبير بقى، هتلاقي هي ماشيه ورا المسيح. يبقى معنى كده في ستاندرد اهو محطوط، ومع ده هو الغلط. ارجع لفكره بس ان بولس نكش منطقه الحدود والحريات، وقال ربنا قريب لينا لكن كل واحد ممكن يكلمه بطريقته. ووصل الى فكره بقى ايه، بصوا الحته دي، بولس استخدم من فكر اليونانيين حجه لاثبات ايمانه. دي طريقه مهمه قوي لما تكون دارس نفسيه اللي قصادك. يعني مثلا لو هتتكلم مع واحد هندوسي غير لما تتكلم مع واحد مسلم مثلا، غير لما تتكلم مع واحد ملحد، كل واحد من دول له مدخل شكل. مثلا الهندوسي يحبوا جدا الطبيعة ويحبوا الحشرات ويحبوا الكائنات ويحبوا كل حاجة. طب وماله؟ طب ما احنا بنحب الطبيعة برضه. في القرآن مثلا تلاقي انه في كلمة الله وفي روح الله. طب خلاص، ما انت هتدخل من المدخل اللي قدامك يسمع عنه ويعرفه. مع الملحد ما عندوش لا دي ولا دي، بس عنده حاجة تانية اسمها العقل. طب ندخل من العقل ونتكلم بالمنطق، او نتكلم في الفلسفة. يعني ايه؟ ده اكتشفنا ان بعض الاغاني العالمية المشهورة وبعض الافلام العالمية المشهورة ساعات تصلح ان تكون بداية حوار يوصل اللي قصادك للايمان، بس تكون عارف هو ايه الحشو اللي في دماغه، هو بيفكر في ايه، هو مشغول بايه. فهنا بولس من حكمته قال الشعراء بتوعكم بيقولوا نحيا به ونتحرك ونوجد. ده مش آية، دي آية عند اليونانيين شعر يعني، بس هم مقتنعين بها، فخدها بولس على انه طب ما انتم معاكم حق اهو. وقال ده عندكم واحد تاني قال نحن ذريته، يعني احنا اولاد ربنا. طب خلاص انا مش جاي اقول لكم اكتر من اللي قاله الشاعر بتاعكم. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ لما تتكلم مع شخص حاول تبقى عارف ودارس ايه اللي كونه كده، اتكون عقله ازاي، لان من خلال تكوين عقله هتلاقي حاجات تبني عليها فكرة الايمان بالله. طبعا هو بالمنطق قال لهم لو احنا ذريته احنا عياله يبقى مينفعش هو يبقى تمثال. ابويا تمثال ازاي اذا كنت انا كائن حي؟ فلما انا هعبد تمثال واطلع انا بمشي على رجليه، طب التمثال ما بيمشيش، فيبقى ما تمشيش الحكاية. وقالها بطريقة هادية مؤدبة عشان ما حدش ايه يصور عليه، لكن زي ما احنا نتكلم مع اي ملحد اوعى تسخر منه ولا تقول له انت شغل مجانين، لا لا، انت لازم تحترمه تماما وتناقش عقله بأدب وبطولة بال وهكذا. اخيرا عشان ما نطولش، في نهاية هذا اللقاء بين بولس والفلاسفة، خلي بالكوا كان بيتكلم بقى مش مع ناس عادية زي ما احنا هنتكلم، ده بيتكلم مع محترفين، مع ناس فلاسفة هم اللي بيغيروا دماغ الناس. حاول توصل مع اللي قصادك الى انت عاوز توصل لايه في الاخر، الهدف، لانه الحوار في ذاته ممكن يفضل حكايات، لكن الكارز دايما مهدف. اللي عاوز يغير الناس عاوزهم يروحوا في اتجاه معين. ايه الاتجاه المعين؟ ان اللي قصادك يؤمن ويتوب، كده يتحط على طريق السم. زي واحد بتقنعه ان السكة اللي هو ماشي فيها غلط لازم يلف ويرجع، فلما يقتنع هيلف ويرجع، يبقى حصل ايه؟ كلمتين، يؤمن ويتوب. يتوب دي اليوترن، يعني انه يلف ويرجع يغير في حياته بقى. فده دورنا الأساسي تجاه كل اللي حوالينا، عاوزينهم الأول يقتنعوا، ولما يقتنعوا يغيروا بقى اتجاههم، يبطلوا يعيشوا العيشة بتاعت يعني الخطية، ويركزوا بقى في اللي ربنا طلبوا منهم. فبيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينوا مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات. يبقى التوبة والإيمان هي الهدف الأساسي للكرازة. نتائج المهمة حصل في آخر القعدة دي، حصل أن في ناس كتيرة قوي ما عجبهمش الكلام، وده هيحصل معاكم يا جماعة، ما تستغربوش حتى لو صليتوا كويس وجيت تتكلم مع ناس زملاء في شغل، أو مش بالضرورة اللي قدامك يقتنع من أول مرة، لكن هتلاقي لو بتتكلم مع 5-6 في واحد منهم اتأثر، وفي واحد منهم عاجبه الكلام وحاسس بيه. وبرضو ده مش معناه انه بقى مسيحي في قعده، لكن تأكد دايما ان الشبكة لما بتترمي في البحر مش كل سمك البحر بيدخل، لكن فيها سمك هيدخل، دي طبيعة الكرازة كده. فهنا اللي حصل في أريوس باغوس وهي معقل الفلاسفة، الغريب ان واحد من اهم الموجودين هو اللي اقتنع، اللي هو ديونيسيوس، ده كان رئيس المجمع ومعروف في التاريخ انه اتعمد بعد كده وبقى قديس. فواحد من اهم الشخصيات اتأثر، فانت ممكن unexpectedly تلاقي انه شخص انت مش متوقعه هو اللي يصدق، والشخص اللي كان بيسأل كتير هو اللي مقاوح، فانت ما بتبقاش عارف النتائج هتمشي في انهي اتجاه. انت بس ايه، ارمي البذرة على كل الأراضي زي ما المسيح قال في مثل الزارع، ارمي البذرة هنا وهنا وهنا وهنا، في واحد من 4 اشتغل، طب كويس. فاكرين مثل الزارع؟ 4 أنواع أراضي إنما أرض واحدة اللي جابت نتيجة. طب ماله، إحنا علينا نعمل زي الزارع ونرمي البذرة برضه. البعض بيبدأ فعلا بيبتدي يفكر وتلاقي أنه اتأثر بالموضوع وابتدى يسأل أكتر ويبحث أكتر، يبتدي بقى تديله إنجيل تقوله ابتدي صلي، ويدخل بقى إيه هو منه ربنا، وأول ما يتكلم مع ربنا تأكد أن ربنا مش هيهمل واحد عاوز يوصل له أبدا. وأتمنى أن كلنا ما نخافش من الدور ده يا جماعة. احنا ساعات بنخاف نتكلم عن إلهنا لدرجة يسألونا نزوغ من السؤال عشان ما نغلطش في الرد. ليه يعني؟ ليه تتسأل عن إلهك تهرب من السؤال بقى بعد ما يموت عشانك ويعمل كل ده وبعدين تتسأل عليه؟ تقول أنا ما بحبش أتكلم في الدين. ليه كده؟ مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ده يمكن ربنا جابك البلد دي عشان في واحد ملحد انت هتتكلم معاه ويكون خلاصه على ايديك، ويكون كل الهجرة دي بسبب القصة دي، مين عارف. فلا تتقاعسوا عن هذا الدور. المسيح جه من السماء عشان يعرفنا الحق وياخدنا السماء. طب انت جيت من بلدك عشان تعيش في البلد دي، عيش زي المسيح، اشهد للحق، اتكلم عن الحق واتكلم عنه ببساطة. وبرضو فكركم بحاجة يا جماعة، الموضوع مش شطارة كلام، لا لا، صدقوني الموضوع يبدأ بانك بتصلي في سرك، يا رب اديني كلمة، يا رب اديني حكمة، وانك بتحب اللي قصادك. افتكروا كده، عشان تغير اي حد محتاج تصلي له وتحبه، بس هيجي الكلام لوحده. لو انت بتصلي هتاخد نعمة انت ما تعرفهاش جت منين، لان ربنا عاوز الجدع ده، ربنا نفسه يريد ان الجميع يخلصون، ده انت وسيلة مش اكتر يعني. فلما تصلي ربنا هيشتغل، وهيشتغل بشكل واضح، لكن مطلوب قوي تحبه، لان كل الناس تتأثر بالحب اكتر من المنطق. ممكن يقاوح ويعند ويتكلم كتير، لكن مش هينسى انك انت اظهرت حب نقي، ان انت ما كنتش عاوز منه حاجة، انت كنت عاوز تديله ما تاخدش منه حاجة، بتديله هدية، بتديله المسيح، بتديله الحقيقة. ففي الحالة دي حتى لو الجولة او القعدة ما جابتش نتيجة سريعة، مش بعيد تدور الايام ويرجع يقول انا فاكر واحد كان معايا في الشغل قال لي ايه واشتغلنا ازاي وحصل ايه وهكذا. صدقوني كتير من اللي بيتعمدوا بنقول لهم انتوا عرفتوا ربنا ازاي، يقول لك زمان، ويحكي قصص بقى، كل واحد له قصة، كان معي واحد في المدرسة، كان معي واحد في الكلية، كان معي واحد في الشغل، وكان بيحبني وكان بيحب ربنا، وكنت ببص له بإعجاب، وكنا نتكلم وألاقي نفسي مش عارف أرد في وقت، بس ساعتها كنت بقول ده كافر. والدور الأيام والبذرة القديمة دي هي اللي تشتغل، وبعد سنين يبتدي يمسك الإنجيل ويحب ربنا، ولغاية ما ربنا يجيبه. الملايين اللي حواليكوا جماعة مستنياكوا، صدقوني ما تستقلوش بنفسكم، الحصاد كتير والفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. ما تبصوش أنه إحنا صغيرين واحنا مركزين في عيالنا واحنا مش لاقيين حتى نعيش كويس، احنا مش جايين عشان ناكل ونشرب، والعيشة هنعيشها كده كده هتمشي لوحدها، بس يا ترى وانت مخلص حياتك كده طالع شايل ايه من الدنيا دي؟ لما تقابل ربنا هتقول له ايه؟ اشتغلت؟ طب ما كل الناس اشتغلت. هتقول له كلت وشربت؟ هتقول له هاجرت كندا؟ طب وبعدين يعني ايه اللي عملته عليه القيمة؟ لكن لما تيجي تقول له بص يا رب جبت لك مفارين بس كده، تبقى انت كده حاجة كبيرة عند ربنا قوي، لانك عرفت توصل الرسالة او شاركت في خلاص الناس دول. شهدت لك يا رب بحياتي وبكلامي، تبقى انت كده حياتك ليها معنى. عشان كده حتى ساعات نقول ايه في التسبيحة، في قطعة تقول يأتي الشهداء في اليوم الاخير حاملين عذابتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. وأنا كل مرة أسمع دي في التسبيح أقول واحنا هنروح بقى ايه ايد ورا وايد قدام، يعني ايه لا شايلين عذابات ولا شايلين فضائل ولا شايلين بني ادمين ولا داخلين كده ايه مفلسين يعني. طب ده كلام، ما عندناش عذابات ولا عندنا فضائل، طب نجيب بشر نكسب لربنا نفوس، هنبقى اغلى من العذابات واغلى من الفضائل. اتمنى ان الكلام يحرك قلبكم، ولو لسه خايفين تتكلموا مع اللي حواليكم او حتى مش عارفين تجاوبوا، يكفيني ان انتوا تصلوا من اجل كل شخص بتشوفوه، مش بس المؤمنين، تصلوا لغير المؤمنين، وصلواتكم هتحرك يعني الجبال. صدقوني ممكن تفاجأ انك بتصلي لشخص فترة تفاجأ بيه عمال يتغير، او تفاجأ بيه هو اللي جاي يفتح الموضوع معاك. الصلاة بتعمل كثير، فما تستقلوش بالدور ده، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. هناخد ربع ساعة بريك أسلم على الناس يعني اللي يحب يسلم، ونبتدي كمان على 8:15 كده. تفضلوا.